الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في الأسبوع الماضي كان عندنا الندوة الشهرية وتحدثت إلى الإخوة في الندوة في موضوع أود أن ألامسه في خطبتنا هذه من باب التذكير ببعض المعاني التي يحسن أن نتناولها في خطبة الجمعة. الموضوع كان هو نظرتنا نحن المسلمين إلى عالم اليوم الذي نعيش فيه، وأن هذه النظرة لا يمكن أن تكون واضحة جلية وتؤدي إلى فهم صحيح ما لم تقم على أسس. ومن هذه الأسس أشير إلى الآتي: قبل كل شيء، هذه الدنيا، البشر بشكل خاص، لا يسيرون فيها عبثاً، وما يجري على الأرض إنما يجري وفق قوانين، سنن. لو الأخ أبو هشام خفض الصوت قليلاً. هذه القوانين والسنن الذي يدركها ويتعامل معها يحصل نتائجها في النفس وفي الواقع أيضا، وهي متاحة للمؤمنين ولغير المؤمنين. المهم أن يتعرف إليها الإنسان وأن يطبقها في واقعه العملي. والله سبحانه وتعالى هذه السنن جعلها مشاعا لكل الناس. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، أي الحياة الدنيا وما فيها من النعيم والزينة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة، الصورة المقابلة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء، أي الذين يريدون العاجلة والذين يريدون الآخرة وسعوا لها السعي المناسب، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه قضية أساسية غابت عن الأمة الإسلامية قرونا، فدفعت ثمنها ذلا وهوانا وضعفا، لأنها ابتعدت عن السننية في التفكير والسننية أيضا في السلوك والعمل والممارسة. وما تزال آثار هذه اللوثة الجاهلية الجاهلة تسير بنسب متفاوتة عند نسبة لا بأس بها من المسلمين اليوم. الأمر الآخر يتعلق بها أيضا، وأن الله سبحانه وتعالى في العلاقة بين الناس تحدث في أكثر من موضع في كتابه عن ضرورة دفع الخير للشر، وحتى يدفع أهل الخير الشر لا بد أن يأخذوا بالقوانين التي تحقق هذا الدفع، ومن ذلك التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك أن يجتمعوا على الخير وأن يتناصروا في الله عز وجل، وأن يواجهوا الشر بما يناسبه عددا بشريا ونوعية بشرية. ليست القضية قضية عدد فقط، وإنما نوعية الذين يقومون بالعمل. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. عندما تكون هناك مناسبة لمواجهة عدوان الباطل وجبروته، ينبغي أن يكون هناك من يتصدى لهذا الباطل. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. انظروا إلى هذه الآيات، تحدثت عن عدد وتحدثت عن نوعية. هذه النوعية عبر الله عنها بالصبر. الصبر هو حسن الفهم للواقع، الصبر هو حسن التعاطي مع هذا الواقع، الصبر هو القدرة على التحمل في مواجهات تبعات مواجهة الباطل والشر والانحراف في الواقع. فالصبر ليست كلمة تعني بلادة الحس، وإنما تعني الفاعلية في مواجهة الباطل والمبطلين والفساد والمفسدين. هذه القضية عندما ننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الرقم كبير، ولكن النوعية لا يمكن تحقيق الأهداف الكبرى فيها. وأتكلم عن نوعية أمة، قد يكون دائما يبقى هناك أفراد هنا وهناك فيهم خير وصلاح، ولكن هذا الخير الموزع هنا وهناك غير المترابط غير المتعاون غير المتناسق لا يؤدي خدمة حقيقية. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. توازن الرعب عندما يرون القوة هذه تضيع، لأنهم يرونكم مفرقين متخلفين ضعفاء، فيبغيهم هذا بالاستئساد عليكم. وهذا ما رأيناه خلال قرنين من الزمان على الأقل في علاقة المسلمين مع القوى الاستعمارية المتكبرة في الأرض. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما في عندكم تضحيات، ما في عندكم إقبال، ما في عندكم تنازل عن بعض متاع الحياة الدنيا من أجل أهداف كبرى. فعندما تفقد الأمة غالبيتها تفقد التمسك بالأهداف الكبرى ولا تضحي من أجلها، هنا تقع الطامة الكبرى. الإنسان الذي لا يضحي بجزء من وقته من أجل أن يلتقي مع إخوان له يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ماذا يعني تلاوة الكتاب والتدارس؟ معنى ذلك زيادة الإيمان في القلوب، التذكير باستمرار بالمعاني التي يطالبنا بها ربنا عز وجل ونحن نعيش في الأرض لمواجهة الشهوات ومواجهة المبطلين والمفسدين. عندما لا يكون عنده استعداد لأن يترك مجلسه وأن يترك دنياه من أجل لقاء يتلو به كتاب الله مع إخوان له، كيف هذا يمكن أن ينصر دعوة الله عز وجل؟ الذي لا عنده استعداد لأن يبذل جهدا من أجل شباب المسلمين وهو يراهم بحاجة إلى من يقود خطاهم ومن يسدد ومن يوجه ومن يربي وهو قادر، فكيف تنتصر به دعوة؟ وهكذا الإنسان إذا فتح بابا طويلا أو قائمة طويلة من الأسئلة فيجد أننا نحن نعيش مسلمين بعيدا عن السننية في بعض الأمور، ما كل الأمور، لأننا والحمد لله في محاولة للعودة، ولكن هذه المحاولة من جهتنا بطيئة ومن طرف عدونا مرصودة. أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الإنسانية يرصدون عودة المسلمين ومحاولة التجديد في حياتهم، وهذه قضية أخرى اليوم يعيشها العالم، وخط واضح كبير هو الصحوة الإسلامية. هذه حقيقة من حقائق الوجود. تراكمت جهود التجديد والإحياء في الأمة من خلال العقود المتقدمة حوالي يعني قرن من الزمان تقريبا على الأقل. هذه الجهود أنتجت وعيا لا بأس به، ولكنه يوصف بأنه لازم وضروري، ولكنه غير كاف لتحقيق الأهداف الكبرى. وكما أشرت، هذا الجهد مرصود من قبل شياطين الإنس أيضا، وهم يرون أن عليهم احتواءه. يعني لا مانع أن يبقى العنوان إسلاميا، أما المضمون فينبغي أن يتغير. صلي، صم، حج، قم بعمرة، تكلم عن الأخلاق، ولكن إياك ثم إياك أن تقول الإسلام عقيدة وشريعة، إياك ثم إياك أن تقول الإسلام يدعونا إلى أن نرفض الباطل حتى ولو جاء من قبل ناس من المسلمين. فالباطل يبقى باطلا ولو تسمى بعنوان غير ذلك، لأننا كما تعلمون نعيش في مرحلة من حياة البشرية تطلق فيها المصطلحات على غير الحقائق. فمن مفاسد الحضارة التي نعيش فيها أنها تسمي الانحلال حرية، ويجب أن ننتبه، والميوعة فنا والاستغلال معونة. والمسلم لا تضره الأسماء، إنما ينظر إلى الحقائق، ومن مبادئ الفهم الصحيح للمجتمعات ولقواعد التعامل معها ما قرره علماؤنا: العبرة للمعاني لا للألفاظ والمباني. فاللفظ قد يحمل معنى كريما، ولكن الذي يستخدمه يريد به شيئا آخر. هذه الصحوة ومحاولة العودة إلى فهم أسد وسلوك مناسب جيد، هناك من يحاول احتواءها لتمييعها عن أهدافها المحررة للإنسان من الشبهات والشهوات والخرافة إلى آخره. فإن لم يستطيعوا واعتصم ناس بفهم آخر، فعلينا أن نهدم البنية التحتية لهذه الظاهرة التي تزحف على الرغم من عقباتها الداخلية ومن الحواجز الخارجية، ما تزال تزحف وتتقدم ولو ببطء، وينتشر الوعي ويزداد عدد الملتزمين بالإسلام. صحيح أن النوعية ما تزال فيها ضعف، ولكن هناك إقبال على الله عز وجل وتوبة وإنابة. كيف نلمس هذا يا إخواني؟ نلمس هذا بأن يرصدوا مناهج التفكير عندنا وبرامج التربية، وأن يتدخلوا بكل جرأة لاستخفافهم بنا في مناهجنا. إن هناك قوى تطالب وتتدخل مباشرة في برامج التربية والتعليم في عدد كبير من بلاد العالم الإسلامي، وتفرض رؤاها وتحذف آيات وأحاديث ومواضيع، لأنها بزعمها تؤسس لفكرة التميز بالإسلام والاستقلال الفكري المؤدي إلى الاستقلال الواقعي. والشيء الآخر إذا لم يكن احتواء ولم يكن ضرب للبنية التحتية وخلخلة للمفاهيم والأفكار لتوليد رؤى مشوهة تتحرك وهي ضعيفة باسم الإسلام، فليكن هناك الضرب المباشر والتصفية العملية. هذا جانب أيضا نعيشه نحن المسلمين ونراه في العالم. في شيء آخر يا إخواني، أن العالم الآن هناك من يصنع أفكاره وسياساته واقتصاده ويصنع أشياء كثيرة، ونعبر عنه باختصار نحن الغرب. يصنع أشياء كثيرة وعنده قدرة على تسويقها بل وفرضها في كثير من الحالات. هذا الغرب أدرك سنن الحياة والقوة بشكل عام، وأخفق إخفاقا كبيرا في سنن الفطرة. فإذا نظرنا إليه في جانب وجدنا فكرا وتنظيما وتصنيعا وإنتاجا وفاعلية وتعاونا في أمور إلى آخره، وإذا نظرنا إليه في جانب الفطرة رأينا مشكلات. في جانبه الأول نراه قد امتلك قوة في الإدارة، في التنظيم، في التصنيع إلى آخره، وأنه هو هذا الغرب ليس غربا واحدا، في داخله أباح التنافس فهم يتنافسون فيما بينهم. الصورة المباشرة أوروبا وأمريكا، في هناك تنافس. أوروبا لكي تنافس اضطرت إلى أن يكون بينها هذا الاتحاد الذي تعلمون قصته وترونه في واقع حياتنا. شيء آخر، أن هذا الغرب يرصد جميع القوى العالمية القديمة والجديدة التي يمكن أن تناوئه وأن تنافسه، كروسيا والصين والهند وغيرها. وأيضا هذا الغرب يسعى إلى وأد كل فكرة وكل حركة شعبية تسعى إلى التحرر من هيمنته وسيطرته واستغلاله ونهبه للثروات. والمثال عليه العالم الإسلامي وأمريكا الجنوبية وأماكن أخرى في هذه الأرض. فالعالم هذا في جانبه يعيش حالة من الظلم لا يمكن أن تستمر، لا بد أن تتغير هذه القضايا. وشيء آخر يا إخواني هو سنن الفطرة. هذا الغرب أبعد الله عز وجل من العقيدة، من الفكر، من الحياة، من التوجيه، وأله الإنسان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وإذ بهذا الإنسان يستحسن أمورا ويستقبح أخرى، وكثير منها يتعارض مع مراد الخالق عز وجل ومع فطرة الإنسان، ويدفع الناس دفعا إلى الأخذ بها وعدم الأخذ بها يعني شيئا آخر. إخوتي الكرام، هذا جانب. وجانب آخر هو أنه فصل الإنسان، جزأ الإنسان بين مادي ومعنوي أو روحي، وركز على الجانب المادي في حياة الإنسان، فجعل إنسانا مشوها يعيش حالة من الصراع ومن الفصام. في هذه الأجواء إذا لم يتماسك الإنسان المؤمن ويعتصم بفهم سليم ويجاهد نفسه لكي تستقيم على هذا الفهم السليم، ويمد يده إلى إخوانه يلتقي معهم على طريق البناء والفكر والنهوض بالناس جميعا، سوف يكون مهاجما الذي لا يتصدى للباطل، يهاجمه الباطل. الإنسان الذي لا يشعر أن عليه أن يدافع عن نفسه ولا يشعر بالعدو يتسلل إليه من التلفزيون، من الصحيفة، من الجريدة، من الصديق المائع، من الجو المتهالك إلى آخره، لا يشعر بهجوم يأتي من هنا وهناك عليه، سوف يجد نفسه مشوها، يستسلم لهؤلاء، يتفاعل مع هؤلاء، ليس عنده رؤية وليس عنده موقف، ولا يستطيع أن يعمل. وهذا يؤثر على العقيدة في الله عز وجل. لا تظن حديثنا هذا حديثا سياسيا، إنما في الأصل يردنا إلى أننا إذا كنا أن نكون عبادا لله عز وجل فعلينا أن نبتعد عن العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. والعبودية لغير الله لها صور كثيرة، أشرت إلى بعضها في حديثي إليكم. أخذنا الحديث وكان عندي شيء آخر أكثر من هذا، ولكن أقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن نتابع في خطبة قادمة فيما تبقى من بعض المعاني التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتحدث عن مسجدنا هذا بالدرجة الأولى، وعن ضرورة إعادة ترتيبه، والاستفادة من أفكار الإخوة الذين يعملون في هذا المجال. إخوتي الكرام، كعادتنا في الأسبوع الأول من كل شهر، إخوانكم يناشدونكم ويدعونكم أن تمدوا أيديكم إلى جيوبكم وأن تدعموا هذا المسجد للنهوض بأعماله وواجباته. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للإنفاق في سبيله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا ناصر انصرنا، اللهم يا غفار اغفر لنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.